انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ايه ده؟ ايه المكان الغريب اللي انا فيه ده؟ انا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟
انا جنية الكهف. هنا في المكان ده هتعرف حكايات عجيبة وغريبة عمرك ما عرفتها، واماكن جديدة عمرك ما زرتها، وكمان عادات وتقاليد مفيش اغرب من كده.
يا سلام، هو لسه في عادات وتقاليد وحاجات غريبة لسه احنا ما عرفناش؟
ايوه طبعا، لسه في كتير، والغريب دايما فيه اللي اغرب منه. انت يدوب لسه جنب الباب وفي اول الطريق.
طب ويا ترى هتلاقي فين الحاجات العجيبة دي؟
معايا انا هتعرف كل الحكايات دي. لو عايزين تعرفوا ايه جوه الكهف، استنوني انا نهى جودت في برنامجكو الكهف على راديو تسعينات اف ام. انتظروني.
الكهف مع نهى جودت، كل يوم ثلاث الساعة 8:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والخير والجمال، وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. اهلا بيكم مستمعينا راديو تسعينات اف ام في غرائب الكهف العجيب. معاكم النهاردة نهى جودت في الحلقة الثامنة والحلقة المتميزة بموضوعها. يلا بينا نبتدي الحلقة. تعالوا كده تخيلوا معايا، أنا جيت قلتلكوا أن النهاردة هكلمكوا عن الحاجة اللي ممكن لو طبقتوها في حياتكوا تحققوا كل أحلامكوا ببساطة. هل هتصدقوني ولا مش هتصدقوني؟ هنشوف. طب هسألكوا شوية أسئلة الأول. عمرك في مرة تخيلت حاجة أو حلمت بحاجة أو تمنيتها فجأة لقيتها حصلت، أو لقيتها صدفة مثلا قدامك؟ بتحصل صح؟ ممكن نقعد نقول إن هي ده لا أكيد يعني صدفة، يعني مش للدرجة دي، يعني مش بشوف الغيب يعني. طيب عمرك خفت من حاجة وحشة إنها تحصل وعملت لها ألف حساب وفعلا لقيتها بتحصل قدامك فجأة؟ برضو بتحصل لما بنتشائم بحاجة، بتحصل ساعات لما بتقعد تفكر مع نفسك في حد معين، اقول يا والله الولد ده بقالي كتير ما كلمتوش، او البنت دي بقى وحشاني جدا، وفجاه الاقيها بتتصل. كل ده بقى تحت اسم يعني ناس كتير قوي سالت على المصطلح بتاعه، لانه مصطلحه او اسمه بمعنى اصح شد انتباهكم. ظاهره اطلق عليها اسم قانون مفعوله زي السحر. كل واحد مننا مر بالتجربة دي. أكبر مشاهير العصور القديمة والحديثة كانوا وما زالوا من أتباعه، وكمان هنحكي عن قصصهم لأنها ملفتة للانتباه وما ينفعش نتجاهلها، وهنقولها كمان في سياق الحلقة. إيه القانون ده؟ وفي فعلا خطوات عشان نطبقه؟ طب إيه رأي العلم والدين في الجدل ده؟ القانون ده هو قانون الجذب الفكري. موضوعنا النهاردة موضوع مثير للجدل بامتياز، موضوع خد تسميات كتير جدا. ناس بتقول ده ظاهرة، وناس تانية بتقول عليه قانون، وناس تانية اعتمدوه كأسلوب حياة عاشوا بيه في حياتهم. كم مرة فكرتوا في حاجة وتخيلتوها وحصلت من باب الصدفة فجأة؟ انتوا عارفين اللي بنقول عليه ده صدفة هو عند ناس تانية قانون وعلم في حد ذاته؟ وكتير من العلماء، ومش بس من العصر الحديث، كمان في العصور القديمة عملوا دراسات كتير عن الموضوع ده. أما المشاهير فكتير منهم برضو اعتمدوه كأسلوب حياة ونسبوا فضل نجاحهم للقانون ده. تعالوا معايا نتعرف على قانون الجذب الفكري المثير للجدل. قانون الجذب الفكري مصطلح هو يبان في الأول بسيط، لكنه من خلال البحث وانك تتعمق فيه وتحاول تدور فيه بيوضح لينا قد ايه هو متشعب وقد ايه فيه وجهات نظر كتير قوي حواليه. هو مصطلح جواه كتير من اختلاف الاراء، هو مفيش معنى علمي دقيق ليه، ولا حتى ليه معنى تاني غير اللي هنقوله. أما عن إيه هو القانون فحسب الكتب اللي كانت بتتكلم عنه هو عبارة عن إيه؟ بيقول إن أحداث ومجريات حياتنا اليومية بترتبط كلها بأفكارنا اللي فاتت في الماضي. يعني أنا دلوقتي فكرت في الماضي بتشاؤم، فالحاجات الوحشة اللي بتحصلي دلوقتي بسبب التشاؤم اللي أنا فكرت بيه في الماضي. وإن كمان مستقبلي اللي جاي هو ببساطة نتيجة تفكيري دلوقتي. لو أنا دلوقتي فكرت في حاجة حلوة أو وحشة، وارد جدا أن ألاقيها بتحصل لي في المستقبل. بمعنى تاني، إن لو تفكيرك إيجابي في الماضي في حياتك دلوقتي هي اللي فيها مثلا النجاح والحاجات الكتير اللي انت حققتها، هي دي تفكيرك اللي انت فكرته قبل كده. وإذا استمريت انك تفكر بإيجابية أكتر، وكل الحاجات بالنسبة لك كانت فيها نجاح وتفاؤل، كل الحاجات الإيجابية دي هتيجي في مستقبلك. بس العكس صحيح. تفسير القانون ده بيتشعب كل ما تتعمق فيه وفي معناه. فهنلاقي كتب بتتكلم عن أن تغيير واقعك بكل بساطة بيكون عن طريق أنك تتمعن جدا في أنك تفكر في الحاجة في اللي نفسك فيه، وهو تلقائيا بفعل قانون الجذب الفكري. القانون الجذب الفكري ده هيخلي الحاجة دي تنجذب إليك، عشان كده سموه جذب. وأكتر من كده كمان، فالناس اللي بيشجعوا على القانون ده بيفسروا الموضوع أن ممكن يتحدد للإنسان قدر ومصيره عن طريق القانون ده، باستخدام ان هو يفكر بقوة جدا في الحاجة دي ويعيش نفسه فيها. جملة واحدة بتختصر كل اللي قلناه، وهي likes attract likes. طبعا هي بتتكلم عن نفسها، يعني الحاجة اللي انا بفكر فيها بتشاؤم هتجيلي بتشاؤم، بإيجابية هتجيلي بإيجابية. طيب حسب القانون، لو فكرت مثلا في مبلغ معين من الفلوس وكان تفكيرك دايما إيجابي ودايما بتقول لنفسك ان انا هيجي لي المبلغ ده، انا عارف ان انا هكسب المبلغ ده في يوم من الايام، وانت قاعد مكانك من غير ما تدور عليه، بعد فتره وارد جدا تلاقيه جالك ونفس المبلغ اللي انت تخيلته. خد بقى المثل ده على كل المجالات في الحياه المختلفه. ده كله عشان اعتقاد المؤمنين بالقانون ده، وده اللي هقوله لكم بعدين من تجارب لمشاهير وغيرهم. طبعا اغلبكم دلوقتي بيسالوا عن القانون ده طلع امتى، فلو كنتوا فاكرين انه انا قلت قبل كده انه طلع في العصر الحديث، لا انا قلت في العصور القديمه والحديثه. ليه؟ قانون الجذب ده مش جديد، رغم انه اتشهر خلال السنوات الاخيره، الا ان بعض الكتب والمصادر لقت ان منشا القانون ده راجع لازمنه قديمه جدا. احنا بنتكلم هنا عن الفراعنه واليونانيين القدماء وناس قديمه قديمه. طبعا ما تذكرش اسماء او شخصيات او احداث في الازمنه دي، بس أشير إلى أن مثلا حد زي أرسطو، سقراط كانوا من متابعين القانون ده. مصادر أخرى قالت أن الديانة البوذية بتؤمن بالقانون ده من غير ما تسميه باسمه المتعارف عليه اللي هو قانون الجذب الفكري، كانوا مسمينه اسم تاني وبيؤمنوا به. كاثرين هيرست دي واحدة من أكبر المؤشرين في المجال ده، قالت في مقالة ليها أن بوذا عنده قول مشهور ليه علاقة بالمجال ده، ليه علاقة بالقانون. بيقول إيه؟ كل ما نحن عليه هو نتاج ما فكرنا به. يعني أي حاجة دلوقتي إحنا فيها هي نتيجة اللي إحنا فكرنا فيه قبل كده. طبعاً هو بيربط أنصار القانون ده، أنصار القانون ده بيربطوها بمقولة بوذا، بيقولون ده ليه علاقة كبيرة بمعنى المصطلح وبمعنى اللي قاله بوذا. أما الخط الزمني الفعلي للقانون بيبدأ من قبل القرن العشرين، وتحديدا في أوائل القرن 19. هنبدأ دلوقتي نتتبع سير القانون ده، واللي ما كانش بيتسمى من البداية قانون الجذب كان بيتسمى بأسامي كتير تانية. منهم كان بيتسمى بحركة الفكر الجديد، واللي يعتبر فينس كوينبي هو المخترع الاسم ده أو الحركة دي. فينس اتولد 1802، بدأ دراسة وتعليم الفكر ده بعد ما عدى بحدث غير حياته. حسب اللي قاله، فينس اتشخص في بداية حياته انه مريض بالسل، ومن المعروف ان في الوقت ده ما كانش فيه علاج للسل. لكن في يوم قرر فينس يروح يعمل اكتر حاجة بيحبها في الدنيا، انه يركب خيل، وصفى ذهنه وركز فكره كله على انه انا ما عنديش اي حاجة، ما عنديش امراض، وان انا قربت اخف. تمام؟ حسب كلام فانس، الاثاره اللي كان بيحس بيها وهو راكب الخيل نشطت في ذهنه الايجابيه على وضعه الصحي، فده ساعده على ان الاعراض واحده واحده بدات تختفي من عنده من غير اي ادويه، وفعلا خف. عشان كده قرر انه يبدا يدرس الفكر الجديد ده ويتوسع فيه، لان مسمى قانون الجذب ما اتطرحش على الناس لغايه تاريخ 1877، عشان تكون هيلينا بلافاتسكي هي اول واحده طرحت المصطلح ده في كتاب سمته ايزس انفيلد، نشرته في نفس السنه، وطبعا كتبت فيه اشهر نقطه بتتعلق بالموضوع ده، وهي ان افكارنا بتحدد حاضرنا ومستقبلنا. ولازم نقول ان هيلينا كانت معروفه في مكانها انها عندها موهبه روحيه مميزه جدا، وبتقدر تقرا العقول، وكمان قدرت تتحكم في مستقبلها وترسمه زي ما هي عايزه، وده طبعا حسب كلامه. في نفس الفتره الزمنيه دي، اقصد القرن 19، طلع واحد تاني بينادي بالقانون ده وخد كتاباته من هيلينا نفسها. الشخص ده هو توماس تروورد، اللي عمل اعمال كتير جدا ليها علاقه بالموضوع ده. مع بدايه القرن 20 بدا مصطلح قانون الجذب ان هو ينتشر، وبقى محل اهتمام كتير من الباحثين والعلماء. فعام 1906 بدا ويليام والكر اتكنسون بالبحث والكتابة عن القانون ده، عشان يوصل في النهاية لأنه يخليه مبدأ لحياته، يمشي عليه في حياته. وقال أنه كمان ليه الفضل في أنه تعافى من مشاكل كتير جدا حصلت له، مادية ونفسية وجسدية. خلال حياته كلها كتب أكتر من 100 كتاب عن قانون الجذب وتفاصيله، ومن أشهر الكتب دي كتاب اسمه Thought Vibration، أو اهتزاز الفكر، وكتاب قانون الجذب في عالم الفكر اللي هو The Law of Attraction or Thought Vibration in the Thought World. وكان من أكثر الناس اللي بتنادي بالقانون ده، وإن هو عايز الناس تخلي القانون ده أساس في حياته. 1910 أصدر والاس ديلويس واتلس كتاب سماه The Science of Getting Rich، أو علم الثراء. الكتاب ده بيشرح ازاي نبقى ناس اثرياء باستخدام قوة التفكير. 1937 نابليون هيل عمل كتابه اللي هو اسمه Think and Grow Rich، يعني فكر وكن غنيا. في كتابه حكى نابليون عن تجاربه الشخصية والصعوبات اللي واجهها في حياته، وازاي قدر يتخطاها ويوصل لهدفه عن طريق تطبيق قانون الجذب الفكري. وأكد نابليون في كتابه إنك إذا فكرت بطريقة سلبية فده هيجذب كل حاجة سلبية في الكون ليك، وطبعا العكس صحيح. طاقات الكون الإيجابية والسلبية بتبقى زي المغناطيس مع أفكارك، هتفكر كده هتجيلك كده، هتفكر كده هتجيلك كده. سنة 1980 جيري أستر هاكس عمل 9 كتب. جيري وأستر هيكس عملوا 9 كتب اتجمعوا تحت اسم The Teachings of Abraham، وفي المجموعة دي بيفسروا تفاصيل ازاي نعمل قانون الجذب وازاي نستخدمه عشان نحقق كل اللي بنتمناه في الحياة. طبعا كتب كتير صدرت في خلال يعني عن القانون ده في القرن 21، لانه بكل بساطة بيقدر اتباع القانون ده يا جماعة بمئات الملايين حول العالم، من بينهم مشاهير كتير من إعلاميين وفنانين وغيرهم. هنتعرف على شوية منهم، بس تعالوا نخرج فاصل سريع ونرجع تاني نشوف هم مين.
عنش الأزمات وأنا وياي بعيش زي المليونيرات، أحلم وأنا معيش ملعنش الأزمات. احلم وانا معيش ما العيش الازمه وانا وياي بعيش زي المرات واحلم وانا معيش ما العيش الازمه
مجنون
وجناني ده عيني العقل العقل ده ده بيعيني جناني ده عيني العقل العقل ده ده بيعيني وجناني ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زي انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري مخلوق رافض للنص والعمر باقي صوب سهر.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معلش يا مدحت مضطرين نقول لك ارجع دلوقتي معلش. زي ما قلنا قبل كده كتير من المشاهير خدوا قانون الجذب كاسلوب حياه وما اقتصرش الموضوع على مشاهير عصرنا ده امتد كمان لمشاهير العصور القديمة والمتوسطة وده اللي قالته الكاتبة الأسترالية روندا بايرن في كتابها The Secret. الكتاب ده مشهور جدا يا جماعة تقريبا يعني أنا مفيش حد أعرفه ما جابش الكتاب ده. الكتاب ده صدر عام 2006 يعتبر من أشهر وأكثر الكتب انتشارا واللي فيه تفاصيل للقانون ده. المؤيدين للمفهوم ده واخدين الكتاب ده مرجع ليهم. في الكتاب ده بتطلق الكاتبة على برنت سمالفورد اللي هو اتولد سنة 1834 بأنه أعظم معلم ومرشد للقانون ده وأكتر واحد عرف يعلم القانون ده بالطريقة الصح. وكمان اتكلمت عن مشاهير القرن 19 والعشرين. بتقول كمان أن ويليام شكسبير وروبرت براونينج وويليام بليك الشعراء العظماء ذكروا القانون في القصايد بتاعتهم أما بيتهوفن فعبر عنه في الموسيقى بتاعته. وبتقول إن ليوناردو دافينشي الرسام المعروف والمثير للجدل خلى القانون ده من عناصر لوحاته. وتكمل روندا وتحكي لنا وبتقول إن الموضوع ما اقتصرش على الفنانين وتعداهم كمان وراح للمفكرين. أنصار مثلا سقراط، بلاتو، فيثاغورس، إسحاق نيوتن وفيكتور هوجو وغيرهم اللي اشتركوا في القانون ده في كتاباتهم من غير ما يسموه باسمه الجديد بتاع دلوقتي. وحسب الكاتبة روندا كان السبب اللي أدى لتخليد أسماء المشاهير دول وأعمالهم هو من غير شك قانون الجذب الفكري. لكن يا ترى أخبار مشاهير عصرنا إيه من ناحية الموضوع ده؟ هل ممكن واحد منهم يتجه للقانون ده برغم كل التطور العلمي اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ الإجابة أيوه، ده كمان من أشهر المشاهير اللي احنا نعرفهم وأكترهم تأثير في عصرنا الحالي هم من أتباع القانون ومؤيدينه. مستعدين تسمعوا أسماء شوية منهم وتسمعوا قصصهم؟ يلا بينا. أشهر النجوم دول من غير منازع هي الإعلامية الأولى وأغنى ست في العالم أوبرا وينفري. طبعا محدش ما يعرفوش أوبرا. قالت في أكتر من مقابلة وفي أكتر من حلقة من برنامجها المشهور The Oprah Winfrey Show إن طفولتها كانت طفولة صعبة جداً بكل المقاييس لأنها كانت من الجيل اللي حضر العنصرية وعانت منها كتير جداً وكمان كانت من عيلة فقيرة جداً واضطرت تشتغل في البيوت عشان تكمل دراستها. عشان كده يعتبر اللي وصلت ليه أوبرا من نجاح معجزة. وبتقول كمان عن الموقف ده إنها كانت بتتصرف دايماً كأنها شخص ناجح وغنية وده حتى قبل ما تاخد مرتبها الأول بوقت كبير جدا. كانت دايما عايشه في مود ان انا واحده غنيه وان انا ناجحه جدا والناس كلها تعرفني، المود اللي هي اصلا دلوقتي فيه. وبعدين قالت كمان اوبرا ان مقوله كده بتقول من يحلم بشيء حتما سيجده ولكن لابد من درجه اصرار كبيره حتى تحقق ما تتمناه. وقالت كمان ابتكر اعلى واروع رؤيه ممكنه لحياتك لانك ستصبح على ما تؤمن بيه، يعني الحاجة اللي انت هتفكر فيها هتبقى فيها. واللي يقرأ سيرة حياة أوبرا هيشوف مدى اقتناعها بالقانون ده. هنتكلم دلوقتي عن فنان مشهور جدا متعنا كتير بأعماله اعتمد على القانون ده من بداية مسيرته الفنية. الشخص ده الفنان الكوميدي الجميل جيم كاري اعتمد على أسلوب التصور في قانون الجذب. يعني ايه؟ يعني قاعد يتخيل انه قادر يحقق حلمه وانه ناجح وانه معروف وان الناس كلها بتتمنى بس انها تشوفه وتسلم عليه. وكان بيعيش الواقع ده ويلمسه، يعني بيبقى حاسه عايش فيه فعلا. وبيقول جيم كيري عن الموضوع ده في مقابلات تلفزيونية كتيرة انه كان بيتخيل اسماء وشوش مديرين الاعمال حتى اللي كان نفسه ان هم يهتموا بيه وبفنه قبل ما يبقى مشهور بوقت طويل جدا. ايه اللي حصل بعد كده؟ بيقول جيم كيري انه فعلا الاسماء اللي تصورها جريت بعد ما هو اتشهر عشان تشتغل معاه. وبيحكي جيم كيري حاجة تانية وبيقول انه في بداياته كتب شيء شيك بقيمة 10 مليون دولار، عبارة عن ان عمل المبلغ، كتب المبلغ وكتب كمان تاريخ المبلغ اللي هياخده فيه، كتب في عيد الشكر عام 1995، وحط الشيك ده قدامه عشان يفضل يشوفه قدامه ويفكر ويفكر فيه عشان يوصل له ويوصل لهدفه. عارفين ايه اللي حصل؟ بيقول جيم كاري انه كسب قبل عيد الشكر كمان، مش في عيد الشكر، في عام 1995 يعني في نفس السنة اللي تخيلها، مبلغ 10 مليون دولار من عائدات فيلمه The Dump and the Dumbest، الغبي والأغبى. طبعا كلنا عارفين الفيلم ده. مشهور كمان بقى من ضمن المشاهير هو إعلامي مؤثر أو واحد من أكبر المدافعين عن القانون ده، هو الإعلامي ستيف هارفي، طبعا برضو كلنا عارفينه. ستيف بيستخدم المنصة والبرنامج بتاعه عشان يرفع الوعي حوالين القانون ده، وهو من أشد المعجبين بكتاب The Secret اللي اتكلمنا عليه قبل كده، لدرجة أنه وصف كتاب The Secret في واحدة من حلقاته على أنه أقوى كتاب بعد الكتاب المقدس. طبعا مش دول بس الوحيدين اللي مؤمنين بالقانون ده، نيجي مثلا المغنية بيونسي، الممثل المعروف ويل سميث، دانزيل واشنطن والممثل والمعروف وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوازنينجر، وغيرهم كتير من المشاهير في مختلف المجالات بيأيدوا القانون ده وماشيين بيه كأسلوب حياة. طبعا مش المشاهير بس اللي بيتبعوا القانون ده، وكمان أشخاص كتير حكوا تجاربهم على السوشيال ميديا، سواء كانت تجربة بقى عشان يشتغل مثلا الحاجة اللي بيحلم بيها، أو فلوس كتير يتمناها، أو حد معين بيحبه وبيحلم يكمل مع حياته، وده كله اتحقق باستخدام القانون. طب انتوا عارفين ان في خطوات محددة لازم نمشي عليها عشان نطبق القانون ده؟ هنعرفها بس بعد الفاصل، انتظروني.
لو حتى دقيقة انت الأغنية والدنيا المزيكا، امشي معاه ادخل جواه غني بإحساس. لو حتى نشاز الدنيا دوامة ومفيش عوامة، سيب نفسك خاص وكفاية دراما، الدنيا سهلة مش مستهلة، ما تفكرش في بكرة دلوقتي أحلى. بتلخبط وبتتخبط والبكرة قاعد بتخطط ونسيت تعيش، باصص ورك مش قدامك، مكتف واقف في مكانك وما بتمشي. كمان الدنيا لوحة وانت الفنان، ارسم بمزاجك واشطب عاللي فاتك، بكرة عاوز يسمع حكاتك، اشخط في سكوتك واسمع صدى صوتك قبل ما الدنيا تجري وتفوتك. اقلب الصفحة دي الدنيا لحظة، في مرة هتنام ومش هتصحى. متلخبط وبتتخبط والبكرة قاعد بتخطط.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما قلنا ان في فعلا حاجات معينة وخطوات لازم نمشي عليها، اولهم ان احنا لازم نستخدم قوة العقل، نفكر جامد جدا في الحاجة اللي احنا نفسنا فيها، تخيلها، دي تاني خطوة، تخيل انك عايش فيها، يعني جواك لازم يكون في يقين داخلي ومصدق في الهدف بتاعك، تتدرب بشكل يومي على استخدام القانون والخطوات بتاعته. طيب هنشرحها اكتر بالتفصيل شوية، تعالوا كل يوم كده نريح عقلنا من 5 لـ10 دقايق عشان نزود نشاط المخ يوميا. انك تكون متأكد من اللي عايزه، ما تشكش في نفسك، وده عشان ببساطة هتبعت طلبك للكون عن طريق ذبذبات مختلفة، لانه حسب القانون كل طلب او تفكير له ذبذبة معينة الكون بيفهمها منك عشان يستجيب لك. تالت حاجة، اطلب اللي بتتمناه من الكون، والاحسن كمان انك تتخيل او تتصور اللي انت عايزه وتبعته زي رسالة مصورة ليه. مثلا لو انت عايز تعيش في بيت كبير، تصور جوه عقلك انك ساكن فعلا في البيت ده وماشي جواه، وابعت الصورة المتخيلة دي للكون. رابع حاجة، سجل امنيتك على ورقة ورددها كل يوم. كل يوم تقول انا عايز فلوس، انا عايز فلوس، انا عايز كذا، انا عايز كذا. وكمان اعمل حوار داخلي مع نفسك، تفكر عقلك بيه وبهدفك، ومن بعده الكون كمان تفكره بأمنيتك. حس وتصرف على الشكل اللي هتتصادف بيه لما تتحقق أمنيتك. فمثلا إذا كانت أمنيتك إنك تبقى مشهور، فكل اللي عليك إنك تتصرف على الأساس ده لحد ما يتحقق حلمك. تظهر الامتنان، تظهر شكرك وامتنانك وتقديرك للكون لكل اللي ادهولك. يعني الحاجات اللي عندك أوريدي، تحس إن أنت يعني أنا مبسوط قوي إن الحاجات دي عندي، وتقولها جوا نفسك كتير. الأفضل كمان إنك تكتبها على ورقة وتفكر نفسك بيها كل يوم. تثق في الكون، طبعا ده طبيعي، يعني لازم هتثق في الحاجة اللي انت مستني منها إنها تحقق لك هدفك. والأخيرة وهي بكل بساطة، استقبال طلبك من الكون. الخطوات دي ممكن تبقى غريبة لناس كتير قوي ومشوشة لناس تانية، بس لازم تصدقوا لما بقولكم إنه فعلا في ملايين بتتتبع الخطوات دي وتتبع القانون ده في حياته. لو كان المصطلح ده قانون زي ما قال المؤيدين بتوعه، فإيه رأي العلم؟ كتير من الباحثين والعلماء حاولوا يدرسوا الموضوع ده، منهم حاولوا يربطوا القانون بعلم فيزياء الكم، إلا إن القليل من البحث بيورينا إن مفيش أي رابط بينه. طيب قالوا كمان إن كلمة مصطلح قانون دي مرفوضة. ليه؟ لأن كلمة القانون بتتقال على كل حاجة غير قابلة للتغيير. القانون ده بتبقى حاجة ثابتة زي العلوم الطبيعية مثلا، دي ما بتتغيرش. أما قانون الجذب فهو بيعتمد على الأشخاص وأفكارهم واتصالها بالكون ورد فعل الكون اتجاه الأفكار اللي انت فكرتها، ودي كلها متغيرات ممكن تتغير. ممكن انت يبقى نفسك في حاجة فتتغير، ممكن الكون يحقق لك الحاجة أو ما يحقق لكش. من ناحية تانية، بيطرح المعارضين للقانون ده فكرة تانية لإثبات عدم صحة القانون ده. فزي ما قلنا قبل كده ان المتبعين للقانون بيقولوا ان العلاقة بين افكارنا والكون زي المغناطيس، بتجذب من الكون اللي بيتوافق مع اللي بنفكر فيه. لكن المعروف علميا ان المغناطيس السلب والموجب هما اللي بينجذبوا لبعض، يعني الحاجة بتنجذب لعكسها مش العكس، يعني مش الحاجة اللي شبه الحاجة بتنجذب لبعض، لا العكس. وان الشحنة السالبة بتجذب الشحنة الموجبة، والشحنات اللي شبه بعض أصلاً بتبعد عن بعض، يعني ملاش أي علاقة بمصطلح أو بمعنى مصطلح قانون الجذب. ولو واحدة كمان سوري من الانتقادات التانية، إن القانون بيشجع على الكسل، وده اللي اعترضوا عليه في الموضوع. بيقولوا أنا إزاي أقعد أحلم بحاجة وأفضل قاعد على الكنبة بفعل تلفزيون ومستني الحاجة دي تحصل؟ إزاي بحلم بمبلغ معين يجيلي وأنا أصلاً ما بعملش حاجة عشان ولا بتعب، بس مستنيه يجيلي عشان بفكر فيه كتير قوي؟ مش منطقي. أما بقى الحقيقة المطلقة في الموضوع، إن لحد النهاردة ما قدرش العلم يفسر الظاهرة دي، وما قدرش كمان ينفيها بسبب المشاهدات والتجارب الموجودة، بسبب كمان أعداد الناس الكبيرة اللي بتؤمن بالقانون ده. طيب إذا كان ده رأي العلم، فإيه رأي الأديان وبالأخص رأي الدين الإسلامي؟ المسيحية واليهودية والإسلام، وطبعا الديانة الإسلامية رفضة جدا القانون ده، لان هي بتشوف ان ده انا بحدد القدر بتاعي، واصلا قدري متحدد من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي في ايده القدر بتاعي او مكتوب لي ايه في المستقبل، فطبيعي ان ده ما يبقاش منطقي. في الحقيقة انا استمتعت جدا معاكم النهاردة، كان نفسي اكمل ونتكلم اكتر في الموضوع فعلا اللي بيشد ناس كتير قوي، لكن وقت الحلقة خلص، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية وبصدقكم اكتر واكتر. استنوني في الحلقة 9 كل يوم 3 الساعة 8:15. اشوفكم على خير، تصبحوا على الف خير.